الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: ثم إن المستفاد مما تقدم من اعتذار الكاظم عليه السلام من قبول الجائزة. الكلام لا زال في الوجوه التي تذكر لرفع كراهة أخذ الجائزة أو الهدية بعد القول بجوازها، وقلنا بأن المصنف سيذكر ثلاثة وجوه. تقدم الوجه الأول وهو إخبار المجيز، الوجه الثاني وهو تخميس الجائزة، الوجه الثالث الذي لعله يحتمله المصنف ويضيفه المصنف لأصل ما ذكر في كلماتهم، وهو حاصله أنه نرجع إلى نفس رواية اعتذار الإمام الكاظم عليه السلام، حينما هذه القصة المنقولة بأنه وصلته أو أعطي هدية من قبل الخليفة العباسي فقبلها وعلل أو اعتذر بأنه لو لم يكن في ذلك إلا تزويج عزاب آل أبي طالب لما قبلتها. سابقا استفدنا شيء من التعليل. المصنف يقول في المقام: يظهر من تعليل الإمام الكاظم عليه السلام أن لا خصوصية لمورد التعليل، وإنما يريد أن يقول أن الحكم الثابت لهدايا السلطان وهو الكراهة يرتفع إذا زوحمت تلك الكراهة بمصلحة أشد. تطبيقا للقاعدة التي تقول كل مفسدة إذا زوحمت بمصلحة أشد فتقدم المصلحة، وما قام به الإمام الكاظم عليه السلام ليس إلا تطبيق لهذه القاعدة، فإن تزويج عزاب آل أبي طالب أشد مصلحة من استلام من مفسدة أخذ الجائزة. أخذ الجائزة من دون مصلحة فيها مفسدة لكن ضعيفة أوجب كراهتها. إذا تركنا أخذ الجائزة يعني لم نرتكب المفسدة، أما إذا أخذنا الجائزة وأنفقناها فيما هو أسلم أو أصح أو أهم فكانت في أخذها مصلحة أشد من مصلحتي أو من مفسدتي أخذها، فيكون في نفس الأخذ مفسدة وفي نفس الأخذ مصلحة، لكن مصلحة غيرية بأن تأخذ الهدية وتنفقها فيما هو أكثر فائدة أكثر مصلحة. فإذا كان في مورد واحد مفسدة ضعيفة ومصلحة شديدة شنو يصير تقديم المشت للمصلحة الشديدة، فلا يكون ذلك الفعل مكروها فترتفع الكراهة بهذا البيان. واضح إن شاء الله. ثم يثير المصنف احتمال يقول هذه الرواية إذا كان بهذا التعليل فبها ونعمة يكون رافعة للكراهة، أما إذا احتملنا ولعله هو الراجح أن الإمام الكاظم عليه السلام يقوم بوظيفة من وظائف المؤمنين وهي أخذ المال من غاصبه وإنفاقه في موارده، هذا مال مغصوب، مال مغصوب وهو ملك، هو شنو عنوانه؟ مجهول مالك حيث لا نعلم مالكه، فمجهول مالك، ومجهول المالك مورده أن يصرف في موارد وشؤون الفقراء أو عامة الناس أو المصالح العامة لا أن يبقى تحت تصرف ظالم. فوظيفة كل مؤمن إذا تمكن من أخذ ذاك المال وإنفاقه في مورده فيكون تكليفا، إلا أن يقال بأنه خاص بالإمام، فعلى كلا التقديرين تنتفي الرواية من كونها من كون التعليل ظاهر في شنو؟ في رفع الكراهة. واضح إن شاء الله. قال هذا الدليل الثالث: ثم أن المستفاد مما تقدم من اعتذار الكاظم عليه السلام من قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبيين لئلا ينقطع نسلهم ومن غيره، يعني ومن غير هذا الخبر، هذا الخبر وأكو على نسقه أخبار أخرى، أن الكراهة ترتفع بكل مصلحة هي أهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة. واضح إن شاء الله العبارة؟ ويمكن هذا احتمال آخر اللي يبعدها عن الاستدلال، ويمكن أن يكون اعتذاره عليه السلام إشارة إلى أنه لولا صرفها فيما يصرفه فيه المظالم المردودة لما قبلها، فيجب أو ينبغي أن يأخذها ثم يصرفها في مصارفها. هذا الترديد في يجب أو ينبغي شنو يعني؟ أنه بحسب ظهورها، ظهور تلك الروايات أو هذه الرواية بالخصوص، أنه أخذ الجائزة من السلطان وبالتالي إنفاقها في التزويج أو في غيره من المصالح، هذا ناس ظاهر. شنو نوعه؟ ظاهر في الوجوب، ظاهر في الاستحباب، بعد على حسبه.
يجب أو ينبغي مو تخصصها بالإمام كأنه مقربة للإمام، ما تقال
لا مو وجوب أخذ جائزة، وجوب تلك المصارف، التزويج أو مثلا دفع ضرورات المؤمنين أو مشاكل، مو على أي أحد.
يعني مختصة بالإمام
لا أقول في مورد معين، إذا صار عندك أنت أموال مشهولة مالك، موردها وين؟ بعضهم يقول يجب أن يدفع بها ضرورات، بس بعد ضرورات مصاريف متعددة، مرة لا مو بنحو الوجوب، استحباب أن يقضي بها الحوائج
كمصرف
في مصرف. بالتالي مورد الصرف شنو حكمه؟ أما أنت إذا أخذت لهذا الصرف ترتفع الكراهة، أما إذا قلنا لا القضية مو يمل أنه مصلحة في قبال مفسدة، وإنما هذا مال مجهول مالك، أنت يجب عليك أو يستحب أن تأخذ هذا المال وتنفقه في موارده، فمو قضية كراهة وارتفاع كراهة، قضية أنه مال مجهول مالك أنت تجد.
هو أقول هاي العبارة يجب أو ينبغي أن يأخذها، أخذها كأنه مو مرتبط بالإمام.
أقول هاي مسألة اختصاص بالإمام أو اختصاص حكم بالمعصوم، موارد قليلة ونادرة وخلاف الأصل يحتاج لها دليل حتى نثبت أنه هذا من مختصات المعصوم. أفرض كما ثبت عند البعض أنه صلاة الليل واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدليل خاص، الأصل أنها شرعت مستحب، مو شيء كونها مختصة بالنبي
دليل خاص.
هنا صرف مجهولة المالك في مواردها هذا تكليف الكل، تكليف عام. أما كون مجهول المالك أن يؤخذ من السلطان بعنوان هدية ثم ينفق، هذا من مختصات الإمام، يحتاج دليل خاص. ماكو دليل خاص، أو على أقل تقدير ما بحثينا، فنقول عام مو خاص بال. نعم أكو مورد آخر قد الشيخ قاري أو فكر به أو تأمل به، البعض يذكر في الرواية احتمال آخر أنه الإمام عليه السلام علل اعتذار. ليش اعتذار؟ يقول لأنه مقام الإمام لا يناسبه أن يأخذ هدية من السلطان، مقام ما يناسب، فبيها إذلال، بيها انتهاك، بيها تعدي على مقامه، أنه هو ما يمثل شخصه، هو يمثل الشارع، يمثل الإمام الحقيقية، يمثل رأس الهرم في الإسلام، فأن تتنازل وتأخذ هدية من ظالم جائر معتدي فاسق آثم كذا كذا من الصفات اللي ثابتت له وبعنوان كونها هدية، فيها تعدي على المقام. فلذلك الإمام شنو إجا؟ ما أخذ الهدية وسكت، إجا اعتذر، يقول ترى أنا أخذتها، أكو سبب أقوى خلاني أخذها، مو أنه أنا أخذتها وبالتالي سببت انتهاء، أكو شيء معين بلغ إلى مرتبة حاجة قد تكون ضرورة. هذول عزاب ومن آل أبي طالب، يعني مو أي عزاب آل أبي طالب أهم من غيرهم، من جهة كونهم محاربون، من جهة كونهم محاربين عفوا، أو من جهة كونهم بقاهم وانتشارهم أو لا من غيرهم وأمور أخرى سقط ذا نقولها ما يخبر شيء.
أنا أفهم شيء مثلا تزويج هؤلاء مثلا أقوى مثلا من مثلا تقوية شوكة الظالم على اعتبار أن الإمام أكو ناس يعني في قلبهم شيء إذا يشوفوا الإمام يزوج ف
ولذلك اعتذر ولذلك يقول ما أريد أن أنطي مشروعية للسلطان أن يعطي هدايا وأنه أي واحد يأخذ من عنده أخذ الهدية وأصرفها إليه وأسكت لا أخذ الهدية وذكر تعليل الإمام مجبر أن يعلل أفعاله وهنا ليش علل نبقى نتأمل ونفكر نعم وهذه الفروع كلها بعد الفراغ عن إباحة أخذ إلى هنا تم الكلام والحديث في الصورة الأولى والثانية بقسميها الأول والثاني وكان الحكم هو جواز أخذ الهدية أو المال على كراهة والكراهة دليلها كذا ويترتفع بكذا هاي الموارد اللي ذكرناها إلى هنا تم الكلام في الأولى والقسمين الأول والثاني من الصورة الثانية الآن ندخل بالصورة بالقسم الثالث شنو هو القسم الثالث أن يكون الآخذ يعلم باشتمال أموال الظالم على الحرام ويعمل يعلم إجمالا أن ما أهدي إليه من الحرام بنحو العلم الإجمالي وبنحو الشبهة المحصورة وجميع الأطراف في محل ابتلائه واضح الصورة مو؟ القسم الثالث من الصورة الثانية كأن يكون عند السلطان جاريتان يعلم المجاز إجمالا أن إحداهما شنو مغصوبة يعني مسروقة وأهداه واحدة منها قال تفضل هاي هدية جاري شوان هاي الهدايا شيخنا في الوقت فهنا صار عد العدل المجاز أخذ هذه الهدية وأخذ هذه الجارية بمنزلة ارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي في الإناءين يعلم بنجاسة أحدهما إجمالا يعني بالضبط مثل هذا المثال اللي ذكره اللي يقوله شنو سقطت قطرة دم في أحد إناءين متعينين أمام اسم ما أدري هذا الأسود ولا الأبيض واحد من الإناءين سقطت به قطرة دم ما أدري هذا لو هذا شنو الناس شو يقولون العلم الإجمالي منجز لأطرافه فيحكم بوجوب ترك الطرفين الإناءين هنا نفس المثال جاريتان يعلم بغصبية واحدة منهما ما يدري هذا لو هذه السلطان يشيل واحدة من عدن ينطهية يجوز يأخذها لو ما يجوز يأخذها صنف يقول هاي حالة حالة شوف مثال الإناءين مقتضى منجزية العلم الإجمالي لأطرافه في الشبهة المحصورة وجميع الأطراف داخلة في محل الابتلاء أن شنو يكون الحكم وجوب اجتناب كل منهما فيحرم أن يأخذ هذه الجائزة أن يأخذ هذه الهدية هذا إحنا مقتضى القاعدة علم إجمالي منجز إلا أن المصنف يقول إلا أن كلمات بعض الأصحاب صريحة في جواز الأخذ كما عن الشرائع وشارح الشرائع الشهيد الثاني في المسالك قالوا بجواز الأخذ وعللوا أو استدلوا ذلك بالنص يعني وجود دليل شرعي روائي على جواز أخذ الجائزة في مثل هذا المورد وكأنما حكموا هؤلاء الفقهاء القائلون بالجواز كأنما حكموا بحاكمية النص على قاعدة منجزية العلم الإجمالي الاحتياط منجزية العلم الإجمالي يعني شنو؟ احتياط العقلي فبمقتضى الاحتياط العقلي يعني اللي هو قاعدة منجزية العلم الإجمالي حرمة أخذ الجائزة في هذا المورد من أقول هذا المورد يعني شنو؟ شبهة محصورة تحت محد كل الأطراف تحت محل الابتلاء النص يقول بجواز ارتكاب أحد الأطراف. المصنف يقول هؤلاء الفقهاء حيث قالوا بالجواز لا بد أن يكون حكموا بحاكمية النص على القاعدة، يعني أن النص يضيق موضوع القاعدة العقلية، موضوع الاحتياط العقلي. إيش يكون يصير؟ ثم يقول المصنف ولكن لو أردنا التدقيق في النصوص التي يمكن أن تكون هي المنظورة في المقام، ليس هناك إلا نصان، أحدهما هو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه حرام بعينه فتتركه، ونص آخر كل شيء علمت أن فيه الحلال والحرام، أو لم كل شيء لم تعلم أن فيه الحلال والحرام في النص، كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعلم فهو لك حلال، لا يكون إلا هذان النص. وقد ثبت وتقرر في علم الأصول، تقرر عندي في علم الأصول أن قاعدة الاحتياط حاكمة على موضوع هذه النصوص، يعني قاعدة منجزية العلم الإجمالي تضيق وتقيد موضوع هذين النصين بغير مورد العلم الإجمالي. فوين تبقى الرواية الأولى والثانية موردها؟ في موارد الشبهة البدوية، أو الموارد راح يذكرها المصنف أربعة. فكيف لهؤلاء الفقهاء أن يحكموا بالجواز؟ واضح إن شاء الله. ثم يقول المصنف بعد أن قدمنا القاعدة العقلية وهي الاحتياط العقلي، لابد من حمل تلك الروايات على موارد ليس فيها شنو؟ منجزية علم إجمالي، فيها شبهة بدوية. ويذكر أن أربعة موارد نطبق، ثم نجي نبين هاي الموارد الأربعة. قال وهذه الفروع كلها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة والمتفق عليه من صورها، اللي هي شنو؟ صورة عدم العلم بالحرام في ماله أصلا، الصورة الأولى، أو شنو؟ العلم بوجود الحرام، الصورة الثانية، مع كون الشبهة غير محصورة، القسم الأول، أو محصورة ملحقة بغير المحصورة اللي هي بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، اللي هو القسم الثاني على ما عرفته، وإن كان يجي القسم الثالث. وإن كانت الشبهة محصورة بحيث تقتضي قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع، يعني العلم الإجمالي منجز لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم إجمالا، فظاهر جماعة المصرح به في المسالك وغيره، هاي المصرح به بمن؟ بالظهور، المصرح بالظهور في المسالك وغير المسالك، مصرح بمن؟ من ينجب؟ شلون يعني رجعت الله بيه لهذا؟
هو ظاهر جماعة وبعضهم مصرح،
لا لا هو قاعد يقول المصرح به في المسالك،
في المسالك وغير صرحه من دارك كله،
لا المصرح به 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 بمن مصرح بالحكم، وين من حكم رجعته لي؟ وإن كانت الشبهة محصورة بحيث تقتضي قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم إجمالا، فظاهر جماعة المصرح بالظهور في المسالك وغيره الحل. لعله وهميت يعني محققون لعله وضعوا الشارحتين لبيان أن هذه العبارة لتوضيح الظهور، هذا الظهور مصرح به في المسالك. تأمل تأمل، لا الأمر ما يحدث،
ما يرجع لزوم الاجتناب،
لقابيل الحرام.
يعني شيخ شو معناته في المسالك يصرح بالضرورة؟ يعني يقول ظاهر مثلا
اي لانه مسالك راح يجي يشرح عبارة الشرائع يقول ظاهر كلامه
سخنت هو كانه الظهور ما استفاد الشيخ الانصار الظهور استفاد صرحه به صاحب المسألة
ها تصير محل العبارة الشرائع المصنف بعدين يجي يقول مو انا ترى اللي قلت مو انا استظهرت صرح بالظهور في المسالك جيد فظاهر جماعة الحل وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا يعني من الطي التنجيز مقتضى القاعدة التنجيز مو لكن هؤلاء صرحوا بالحل قال في الشرائع جوائز السلطان الظالم إن علمت حراما بعينها عفوا جوائز السلطان الظالم إن علمت حراما بعينها فهي حرام ونحوه عن نهاية الأحكام والدروس وغيرها هاي عبارة الشرائع هو بس عبارة الشرائع بها تصريح لا مجرد يريد يقول بأنه إن علمت حراما بعينها فهي حرام وإن لم تعلم بعينها شو كل يصير إن لم تعلم بعينها فهي حلال وفي العلم الإجمالي ما علمت بعينها في العلم الإجمالي ما علم بعينها قال في المسالك بعد واضح في مقام شرح عبارة الشرائع التقييد بالعين هاي حينما قال بعينها إشارة التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها وإن علم أن في ماله مظالم حتى لو صار عبد العلم إجمالي بأنه في أمواله أموال مأخوذة ظلما يعني عبد العلم إجمالي فيجوز يأخذها كما هو مقتضى حال الظالم أنه مقتضى حال الظالم أنه شنو أكو في أمواله أموال مظلومة ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع للنص على ذلك هذا شنو التجويز اللي يقوله الدليل عليه النص أقول يجي المصنف
شيخنا فاهر بعد صرح كأنه بالحلية
وين تصريحه بالحلية التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها وهذا نفس هذا الكلام إشارة إلى جواز يعني يقول بأنه كلام الشرائع مو صريح بالحلية ظاهر بالحلية الآن عبارة الشرائع نص في جواز أخذ الجائزة مع العلم الإجمالي
بالمفهوم
فهو مو نص
إذا قلنا بأنه
مفهوم وليش ما له مفهوم لا بس جيد ليش ما له مفهوم
تعرفنا هواي إحنا بالشيء
خو رأي المصنف يعني الكفاية رأيه ما أدري
إذا
إيه شاطر إيه جيد أقول ليس في أخبار الباب ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة ليس في أخبار الباب يا باب
جواز
باب جواز السلطان أو قل باب الإباحة باب البراءة باب روايات البراءة والإباحة ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في موارد الشبهة المحصورة قاعدة الاحتياط جارية هو مورد الشبهة المحصورة من موارد قاعدة الاحتياط وأكو عندنا أدلة شنو؟ إباحة أدلة على البراءة والإباحة تلك الأدلة هل يوجد فيها ما يصلح لأن يكون حاكما مقيدا للموضوع ومضيقا لموضوع قاعدة الاحتياط مصنف يقول لا ليس في أخبار باب الإباحة ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة بل أيكم خلق وقت نشرح العبارة يرد يصير إشكال ونرجع نشرحها من جديد لو نشرح الصحيح نشرح الصحيح بل هي مطلقة أقصاها من هي مطلقة هنا هذا الشرح الأول اللي يكون إذا كملنا يصير إشكال نرجع نعدل. إذا نمشي على التوجيه الصحيح اللي ما يريد إشكال على المصنف، بل هي يعني قاعدة الاحتياط مطلقة، بل قاعدة بل هي يعني قاعدة الاحتياط مطلقة يعني تشمل جوائز السلطان وغير جوائز السلطان مع العلم الإجمالي من دون مخصص لها. أقصاها هاي الها ترجع للأخبار، بل قاعدة الاحتياط مطلقة تشمل جوائز السلطان وغير جوائز السلطان من موارد العلم الإجمالي. أقصى الأخبار كونها من قبيل قولهم عليهم السلام كل شيء لك حلال أو كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. نعم صار يقول القاعدة مطلقة ما بيها تقييد. أقصى ما عندنا من أخبار هي هاي، هاي الأخبار بين الثنين.
الأخبار مطلقة،
الأخبار بعد ما جاب لها مهم مطلق.
إذا رجع هذا غير على الأخبار شو الإشكال راح يلزم؟
عرفت الأول. إذا رجعنا هاي الأخبار يصير كلا يعني راح صار العبارة هيجي. ليس في أخبار الباب ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، فقاعدة الاحتياط فيه ما مقيدة، قاعدة الاحتياط ما مقيدة، بل الأخبار مطلقة. الأخبار مطلقة أقصاها كونها أقصى الأخبار مثل من هذا الخبر وهذا الخبر، فصارت من المطلقة أخبار المطلقة، أخبار مطلقة وقاعدة الاحتياط شو يعني شلون يصير شاب نتيجة من يقيد منه، من حاكم على من؟ إيوه قد تقرر حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك. نجي نقول سبحان الله المصنف شلون يقول الأخبار مطلقة وبعدين يجي يقول قاعدة الاحتياط تقيد حاكمة على الأخبار. هي الأخبار ذا مطلقة على ما بها تقييد،
هي مطلقة بس أقصاها لأنه
إيه إيه شوي بس عليك
مطلقة من حيث الكذا
هي يعني بس ذن الاثنين ما عندنا غير أقصاها من ذن. لا احنا أقصاها انه ما عندنا غير ذن الاثنين بس هي مطلقة من الأخبار مطلقة يا المطلقة ذن الخبرين مو؟ فهذان الخبران مطلقان يعني شنو مطلقان؟ ما مقيد مطلق. ثم يجي شي يقول وقد تقرر حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك على الأخبار مو؟
نعم.
زين فإذا صارت قاعدة الاحتياط حاكمة على الأخبار، الأخبار تبقى مطلقة لا تقيد؟
تقيد
راح تقيد. زين هو قبل بال إيش قال؟ قال قاعدة الاحتياط ما لها مقيد، مو يقول ليس في أخبار الباب ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط. فإذا قاعدة الاحتياط شبيهة ما بها مقيد مطلق. بعدين يجي يقول تقرر في علم الأصول حكومة قاعدة الاحتياط على الأخبار، إذن الأخبار إيش بيها؟
مقيد.
بعد ما افتهمنا هذا قبل بل ومن أنا بعد بل السدج نقرأ بل. بل هي مطلقة، من هي مطلقة؟ إذا قلنا الأخبار مطلقة صار تنافي بالعبارة. شلون يقول أخبار مطلقة وبعدين يقول تقرر حاكمية القاعدة عليها، وقبل بل هم يقول القاعدة مطلقة ما مقيدة، ماكو مقيد القاعدة. قبل بل يقول ليس هناك شنو ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط، قاعدة الاحتياط ما مقيدة مطلقة. بعدين إجا قال تقرر في علم الأصول حاكمية قاعدة الاحتياط على الأخبار. هذا كله وأجا أنا أقرأ العبارة أقول بل هي مطلقة عن الأخبار مطلقة.
كم كلمة
أقصاها
يعني شوية السياق يصير أكو أشبه
بالحدث بالكلام نرتكب ما هو أهون الإشكالات. إذا أريد نقول بأنه الأخبار مطلقة وأقصى الأخبار يرجع يصير السياق جملة حلوة مرتبة ما بيش، بس المعنى مو تام. يعني المعنى مو ما الأنصار يقوله، ما الفقيه يجي يتكلم، يعني أي واحد عاقل يجي يريد يتكلم يصيغ جملة ما يجي يذكر معنى ثم يذكر جملة عكس هذا المعنى ثم يذكر جملة أخرى عكس المعنى. ما يصير هيك.
زين شان عفوا واسع يقول ليس في أخبار باب ما يكون حاكم على قاعدة الاحتياط. ما عندنا أخبار تكون حاكمة على قاعدة الاحتياط.
جيد.
ليش؟ لأن الأخبار مطلقة.
لا. يعني هنا هاي بهاي العبارة ليس في أخبار الباب ما يكون حاكم على قاعدة الاحتياط. من اللي نظرنا له أن يعني يكون حاكم ومنه محكوم وبالتالي لفينا؟ القاعدة يكون السوشن محكوم نفينا الحاكمية. فش صارت إذا نفينا الحاكمية؟ شو صار قاعدة الاحتياط؟ مطلق ما محكوم، ما محكوم يعني موضوعها ما مطلق ما مقيد. فمن أقول هيك يعني طبعا الحاكمية نحو من التقييد، خل أبدلها، ليس في أخبار الباب ما يكون مقيدا لقاعدة الاحتياط. فقاعدة الاحتياط شو راح يصير؟ ما مقيدة مطلق. ويا شيخ عباس؟ زين. بعدين الجهنا شو نقول؟ وقد تقرر تقييد قاعدة الاحتياط للأخبار. حاكمية يعني ايش راح فسرناها بهذا التفسير؟ مع الاختلاف، لكن بالعنوان العام هو تقييد. وقد تقرر تقييد قاعدة الاحتياط لأخبار الباب. فصار من المطلق ومن المقيد؟ القاعدة مطلقة والأخبار مقيدة. هسه تعال بهذا الفهم اقرأ لي بل. إذا تقول بل الأخبار مطلقة، قول شلون يصير مطلق؟ شلون يقول مطلقة هو قبل شوية قال القاعدة مطلقة ما مقيدة، وراها هم قال القاعدة تقيد الأخبار. شلون تجي تقرأ الإطلاق للأخبار؟ فإذا قرأناها بل الأخبار مطلقة يلزم تنافي وتهافت، وشيء عجيب في كلام الشيخ الأنصاري. فنحن مضطرون لأن شنو نفسر العبارة؟ بل القاعدة مطلقة. هو هم يناسب بعد ما نفى حاكمية الأخبار على القاعدة، فافتهمنا أن القاعدة شبيهة مطلقة، إجا صرح بإطلاقها ونسجل. ليس في أخبار الباب ما يكون مقيدا لقاعدة الاحتياط، بل قاعدة الاحتياط مطلقة. وأقصى الأخبار التي يمكن أن تكون مقيدة هي كذا وكذا، وقد تقرر في الأصول تقييد قاعدة الاحتياط لأخبار الباب. حس عبارنا بيش
سير عنده مخالف في عبد الضمير، بس هذا المخالف راح،
والأمر سهل في عبد الضمير لأنه هاي أصل عود الضمير أصل. إذا جبنا لقرينة ما عندنا مشكلة. يعني عود الضمير على خلاف القواعد العربية مو مستهجن، مستهجن إذا لم يكن عليه قرينة. أما إذا أجت قرينة بينت أنه شنو المرجع وهو خلاف القاعدة، مو القاعدة أنه يرجع مثلا على القريب مطابقة مؤنث وتثنية مو هيك يقولون، هذا على أصل. أما إذا جبت قرينة وأنه أنا أريد خلاف هذا، خلاف الأصل خلاف القاعدة، ما أكو مشكلة. أنا والقرينة، والقرينة هنا أنا شنو؟ قرينة صارخة صائحة بأن الضمير لابد أن يرجع لمن؟ للقاعدة. قاعدة مطلقة مو الأخبار مطلقة. والأمر على بعض التعبيرات والأمر سهلة. أقول ليس في أخبار الباب ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، بل القاعدة العقلية قاعدة الاحتياط مطلقة. أقصى الأخبار التي يمكن أن تكون مقيدة كونها من قبيل قولهم عليهم السلام كل شيء لك حلال، أو كل شيء فيه الحلال فيه حلال وحرام فهو لك حلال. وقد تقرر حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك. قاعدة الاحتياط حاكمة، يعني شو تسوي؟ تجي تضيق موضوع الأخبار شوية، تفتح خلينا نشوف الحاكمية شو راح يصير. عندنا هذان الخبران شنو راح يصيرن؟ كل شيء لم تعلمه، كل شيء شككت به. شوية وياي، كل شيء شككت به لك حلال، كل شيء شككت فيه حلال وحرام فهو لك حلال. هذا الخبر مطلق، شككت بشك بدوي أو شك مقرون بعلم إجمالي، مو كل شيء لك حلال. يعني كل شيء، شو وقت أتوقع الشارع يجي يقول لك، يجي يحكم لي يقول لي هذا لك حلال، ينطيني حكم ظاهري بالحلية، شو وقت؟
في مورد الشك. فأنا أجي هنا أقول أكو شك، يعني كل شيء شككت به فهو لك حلال. يا شك مطلق الشك البدوي والشك المقرون بالعلم الإجمالي، واضح أن البدوي مقرون، كل منهما داخل في موضوع الرواية. إجت قاعدة الاحتياط صارت مخرجة لفرد من أفراد الشك، فتقول قاعدة الاحتياط مورد الشك المقرون بالعلم الإجمالي يحرم أخذه، هو لك حرام. صار تعارض بين قاعدة الاحتياط وبين الرواية، وين؟ في مورد الشك المقرون بالعلم الإجمالي. قاعدة الاحتياط تقول حرام، الرواية شو تقول؟ حلال. هناك تقرر في محله بوجوه وبأدلة على أن المقدم هو قاعدة الاحتياط، سالي أنها قاعدة عقلية غير قابلة للتقييد، الأحكام العقلية لا تقيد، أو أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، أو علة لوجوب أو علة لحرمة المخالفة الاحتمالية. يذكرون هناك مرة عليكم العلم الإجمالي، مرنا ما مر بالحلقة الثانية بالمادوين بالصوج، أن العلم الإجمالي بنحو المقتضي لأحكامه أو بنحو العلة، منهم من قال مقتضي فيجوز جريان الأصول المؤمنة، منهم من قال علة. يجي السؤال تكون مورد لروايات البراءة مو لمورد لإقاعة الاحتياط. يقول أنا بخدمتكم في الدرس الآتي إن شاء الله أبين لكم أربع صور، هذه الصور الأربع إن وجدت قلنا بالجواز وإلا قلنا بالحرمة، حرمة الجائزة. فالفقهاء الذين قالوا بالجواز لابد أن يكون نظرهم لهذه الموارد الأربعة، وإلا فهم قائلون بحاكمية قاعدة الروايات لقاعدة الاحتياط، يعني هم قائلون بأن العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية فقط، لا علة لوجوب الموافقة القطعية. هذا اللي بعد ما ندخل به إن شاء الله، يعني نتركها للأصول، غدا إن شاء الله نبين هذه الموارد الأربعة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.